أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما رضية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم الكلام في بيان محل البحث في المحطة الخامسة، بطاقات الاهتمام، وقد انتهينا في نهاية البحث السابق إلى أن علينا أن نتكلم في مقامين. المقام الأول في توصيف وتكييف ما يحصل من علاقة بين الأطراف الثلاثة، حامل البطاقة والبنك أو المؤسسة المالية المغطية المصدرة للبطاقة والجهة المستفيدة اللي هو التاجر أو البائع أو إلى آخره. والمقام الثاني للحديث عن حكم المبالغ التي تأخذها الشركة المالية أو البنك لقاء هذه الخدمات من حامل البطاقة ومن غيره من المستفيدين في هذا المجال، يعني من حامل البطاقة ومن التاجر أو الشركة البائعة أو إلى ما ذلك. أما الحديث في المقام الأول، ونوجز الحديث بما يعنينا، لا معنى نذهب لتخريجات نظرية بعيدة عن ما يحصل في الخارج والتطويل بها، أن البطاقات الائتمانية بأي اسم تسمت وبأي عنوان عنونت، وهي كثيرة جدا عالميا من حيث الأسماء ومن حيث الأنظمة والقوانين التي تحكمها، ومتى تلغى عضوية صاحب البطاقة فتجمد بطاقته، متى لا تجمد، إلى ما هنا. كل دولة، كل مؤسسة مالية حتى في دولة قد تأخذ لنفسها قانونا الخاص في هذا المجال، وهذا لا يقدم ولا يؤخر، وليس من شغل الفقيه طبعا الدخول في هذه التفاصيل على مستوى الموضوعات. ما يهمنا ويعنينا من كل هذا أن البطاقة التي يستفيد منها حاملها في المحل التجارية وغيرها تارة تكون مغطاة وأخرى غير مغطاة. شو المقصود؟ طارة يكون للإنسان حساب ورصيد في الحساب بقدر ما يستفيد من هذه البطاقة، بحيث يعد كأنه يستفيد من حسابه أو هو كذلك عندما يشتري مثلا يقتطع من حسابه لصالح حساب الطرف البائع بواسطة بالتحويل عبر البنك أو المؤسسة المالية الراعية، وأخرى غير مغطاة بأن يكون الإنسان لديه حق أن يشتري بأكثر من رصيده واشترى بالفعل، أو ليس صاحب رصيد، هو دائن بالنسبة للجهة المصدرة للبطاقة، هو مدين بالنسبة للجهة المصدرة للبطاقة. وهذا ما يحصل كثيرا كما هو واضح، خصوصا في البلاد الغربية، أن من كان لديه حساب وزود بهذه البطاقات لفيزا كارد وكان حسن السلوك ومن مدة معينة يسمح له بأن يستفيد من البطاقة للسحب على المكشوف، إما بأن يشتري أو يسحب مالا بواسطتها. وتوجد إجراءات على هذا الأساس، إذا كان حسن السلوك في السداد المدة يرفعوا له النسبة رصيده والنقاط اللي بحق له يستدين على أساسها أكثر. إذا أخفق في الدافع يعاقب مثلا إلى مدة كذا، لا يقرض لا يغطى. جيد، إذا هاتان حالتان. بعد ذكر هاتين الحالتين نقول من الواضح أن البطاقة هي في الأساس ملك للجهة المالكة له اللي هو البنك، مهما كانت قيمتها وتكاليفها. يزود البنك بها صاحب الحساب عنده لتكون سندا على إيداعه ودينه في البنك، أو لتكون مكسبة حقا له في التصرف إلى حد المبلغ الكذائي أو الرقم الكذائي. العلاقة بين البنك وبين هذا الإنسان حامل البطاقة من قبله هي إما علاقة مدين، عم نحكي بالتوصيف الفقهي، إما علاقة مدين بدائنه، زود دائنه بسند على دينه مثل ما بيزود دفتر الشيكات، هذا حيث تكون البطاقة مغطاة من قبل صاحبها حاملها. وإما علاقة ضمن عقد يتعهد فيه البنك بتغطية نفقاته ومصاريفه أو ما يسحبه إلى الحد الكذائي والمبلغ الكذائي. جميل.
الصورة الثانية مدين للبنك.
لا العكس، الصورة الأولى بالعكس، البنك مدين لي أنا مودع فيه أموال. جيد، لا كلام لنا في الأول. الأول واضح يا إخوان، العلاقة واضحة، أنا مودع في البنك يعني أنا دائن للبنك، هذه البطاقة سند وسلسلة خدمات، أستطيع أن أذهب إلى الساحب الآلي وأسحب أموال، أستطيع أن أذهب إلى الدكان أو المحل التجارية المتعاقدة مع الجهة وأشتري ويخصمون خدمة، وكلها خدمات عقلائية بامتياز. جيد، وهي خدمات جليلة جدا في التسهيل في باب المهر، وتبذل يبذل بإزائها عند العقلاء مال بلا شك ولا ريب. طيب، الحالة الأولى لا كلام فيها. الحالة الثانية قد تخرج على أساس أن البنك متعهد بتغطيته بسداد ماله إذا ما اشتريت من تاجر إلى المبلغ المعين، فيقال هذا التعهد إلى الآن له حوالة بالمعنى الدقيق، ولا هو بعده ما اشترى. عم نتكلم، انتبهوا يا إخوان في الكلمات حصل خلط، عم نتكلم عن الحق المكتسب لي أنا حامل البطاقة اللي ما أودعت في الحساب مال، فقط رحت للبنك فتحت حساب واشتريت البطاقة، صار بين يدي بطاقة، وما أكثر الناس اللي بيهمهم حمل البطاقة ولو ما عندهم أموال أو حمل دفتر الشيكات ولو ما عندهم أموال ها؟ سفها من عنده أنفسهم ماشي. ما نتكلم بس عن هؤلاء، نتكلم عن أناس لا يريدون الاستفادة. بعدنا ما جينا أن البنك غطاني، قيل إن معنى هذا حيث لا يكون لدي مال في البنك تعهد البنك بأن يغطيني إلى المبلغ الكفائي. يعني بيتعهد لي إذا رحت حطيت بالعبر الآلي إني أسحب أموال، يعني يتعهد بأن يقرضني، يتعهد بأن يدفع عني لدائني. قيل إن هذا التعهد هو عبارة، ليس عبارة لا عن حوالة بعد ما في شيء حتى تسميه، ولا عن ضمان، ضمان ما لم يجب بعد، بعد ما سويت شيء حتى يضمن، ثم أي ضمان، والحال أني مرات أنا أسحب يعني أقترض. فقيل إن هذا معاملة عقلائية مستقلة، وهي مشمولة لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن طرف، في استفادة مالية من الطرفين، وفي ضوابط معينة، أنا أستفيد من التسهيلات، هو يستفيد بأنه يأخذ عمولة، يأخذ ثمن البطاقة والقضايا، ها؟ جيد. فلتكن هذه معاملة مستقلة غير مسمات مشمولة لهذا العام، والصيغة والارتخاص العقلائي عليها كما قلنا بالتعهد الضماني الذي لا يدخل تحت اسم من أسماء العقود. ورأيت أن غير واحد ممن تعرض للمسألة كأنه ارتضى هذا الجانب ومال إليه. أقول بهذا المقدار من الكلام لا شك أن التعهد الابتدائي، التعهد الابتدائي ليس أكثر من وعد، يعني البنك يعدني بأن يغطيني إلى المبلغ الكفائي. يعني إذا أنا أعطيتك ورقة كتبت لك فيها أنا متعهد لك بأن أغطي ديونك إلى المبلغ الكذائي ومضيت تحتها، هذا مو وعد في حقيقته، هذا وعد. كونك إذا أقرضتك فأنت ملزم بتسديدي، هذا ما بيسوي اللي صار عقد، قد لا أقترض، قد لا أشتري بمضمون البطاقة، قد لا أسحب من الساحب الآلي. نتكلم مرحلة ما قبل هذه الأمور. جيد، إذا كان الأمر كذلك فهذا المقدار من الكلام لا يثبت إلا أن هذا وعد. إذا سموه تعهد، سموه ما أدري ماذا، سموه اللي بكم سموه، لا يوجد ربط التزامين ببعضهما، هذا مفهوم المعاقدة. والاستعداد طبق ضوابط قانونية من الطرف للتغطية وإعطاء أقصق بهذا أو إعطاء شيء ما دام ما في التزام من طرفين حتى الآن، هذا ما اسمه عقد، هذا بهذا المقدار اسمه وعد. والوعد كما تعلمون فقهيا لا يجب الوفاء به كما هو واضح.
هذا بطاقة تكريما للمودة وليس لا وعدا ولا
أحسنت، بس لما أعطي تعهد له بالعمل بمضمونها.
اسمه البنك لا يعطيه، عنده
حساب وجاي يدري من يعطيني بطاقة، يعطيني حتى استفيد منها شو هيك يعني،
لكن بدون تعهد خطي ولا
اي، مش كأس هي يعني ربح،
بدون تعهد خطي.
جيد، على هذا الأساس لابد من تطوير هذا الكلام. أنا في تقديري يا إخواني لا شك أنه يوجد في المقام ما هو تعهد ويتجاوز الوعد، ولعل بعض القائلين بفكرة شمول إلا أن تكون تجارة عن تراض لهذا المقام يريدون هذا المعنى وإن لم يدركه آخرون لعلهم. لكن المهم تكيف الأمر، وذلك بأن نقول بأن المتقدم إلى البنك بإقراض البنك في الحالة الأولى وأخذ دفتر الشيكات أو البطاقة، هذا واضح أنه في عقد، لا كلام في هذا، بينه وبين ذاك أقرضه في المقابل يعطيه بطاقة قادر على السحب متى شاء، هذا معنى ذلك، إما بواسطة نفسه أو بواسطة بائعه ودائنه أو إلى آخره. في الحالة الثانية أنا تقدمت إلى البنك بفتح حساب، الحساب يأخذ عمولات معينة على فتح الحساب ويأخذ عمولة معينة على البطاقة، بالحقيقة البنك يبيعني البطاقة بالدقة، عم بيبيعني البطاقة اللي وراءها هذه الخدمات، فالبنك في ضمن عقد لازم بيني وبينه وهو عقد بيع البطاقة عند فتح الحساب، يتعهد لي بأنه يغطيني إلى مدة كذا، وأنا إنما أقدمت على فتح الحساب وشراء البطاقة منه لأنه يفعل ذلك، فهو شرط في ضمن عقد. هذا الشرط في ضمن العقد ملزم للبنك بأن يغطي، فليس مجرد وعد، ولا أن الأمر تعهد ابتدائي حتى نسميه وعد، بل هو تعهد في ضمن عقد تملك من خلاله بعقد بيع تملك من خلاله الزبون عميل البنك عميل البطاقة، تعهد من خلاله البنك لحامل البطاقة بأن يقرضه إلى كذا، فهو شرط لازم في عقد لازم يلزم على البنك الوفاء به. جيد. طيل غير هذا وذاك، طيل إنه يمكن ترتيب فكرة الحوالة في البنك، حوالة أو الوكالة أو الجعالة، أو هذا خلط يا إخوان بين محل بحثنا وبين توصيف ما يؤخذ عليه المال بعد ذلك بعد إجراء العمليات، بعد أن يغطيني بالفعل. ما له معنى بعد نبحث هنا ونبحث هناك عن هذه العمليات، إذ من الوضوح بمكان أنه قد يكون في بعض الحالات وكالة، وفي بعض الحالات حوالة، وفي بعض الحالات وبعض المحققين أو بعض الفضلاء خلطوا بين عنوان الوكالة وعنوان الجعالة أو الحوالة بحجة بوهم أن البعض من هذه العقود أساسا هو يتضمن توكيل ضمني وإن عنونا بعنوان حوالة، وهذا واضح في باب العقود كما هو واضح. جيد، على هذا الأساس التوصيف للعلاقة قبل أن نجري أي تحويلات مالية بين البنك وبين حامل البطاقة صارت واضحة. الآن نأتي للمرحلة الثانية من البحث في التوصيف. حامل البطاقة ذهب وبدأ يستفيد من البطاقة، بمعنى أنه ذهب إلى الصارف الآلي وسحب مال، بمعنى أنه ذهب إلى الدكان واشترى ولأمره تحول مال من حسابه أو على حسابه، فرق بين حالتين، حالة ما لو كان يوجد مال في الرصيد وما لم يكن يوجد، من حسابه أو على حسابه إلى حساب الطرف المقابل. وهكذا بعد بقية الفعاليات، ما هو تكييف هذه العملية؟ قيل إنه يمكن تكييفها بعدة أنحاء. واحد من أنحاء التكييف الواضحة قيل هو الحوالة. أنت مدين للبائع، طبعا مش في السحب، السحب الصراف الآلي على الاستيفاء، ما علي بهذا. في الشراء من السوق وغيره هو في الحقيقة حوالة، بمعنى أنك تحيل دائنك البائع على المتعهد لك الذي هو إما مدين، وهو كما لو كان لك في الحساب مال بقدر ما أحلت أو أكثر، وإما بريء متعهد بإقراضك كما لو لم يكن لك في الحساب رصيد. وهذه الطريقة قيل هي الطريقة التي تنطبق أساسا على العمليات الجارية في البطاقات الائتمانية التي يكون أطرافها ثلاثة، يعني بنك مستفيد وتاجر. جيد، فقال التوصيف وتوصيف الحوالة شو يعني؟ يعني أنا صرت مدين للبائع بعد ما تمت الصفقة، ما رفعت له الثمن مباشرة، صرت مدين له. إذا صرت مدين له أحلته بديني على المدين لي إذا عندي مال في الحساب، أو على المتعهد بتسديد ديني في عقد بيع بشرط لازمة وهو حوالة على بريء. طيب سؤال قبل ما نتكلم في الحوالة، عادة كيف تجري هذه العمليات يا أخوان؟ تجري بعد أن يصبح، وأنا أتعجب يعني غير واحد من الباحثين والمحققين بحثوا هذا الأمر وما التفتوا لهالنكتة. السؤال كيف تجري هذه العملية؟ بالحوالة أصير مدينا لك فأحولك على ثالث، إما مدين لي أو غير مدين، حوالة على بريء. جيد، السؤال حتى تنطبق فكرة الحوالة في المقام، ألا يشترط أن يكون البائع بات مدينا لي وبعد ذلك حول؟ يعني الحوالة في طول الدين أو مع الدين أو قبل الدين؟ قولوا لي بالله عليك حقوقيا. حقوقيا الحوالة إنما تكون في طول الدين، يعني أنا أكون مدين لك، أنت صرت دائني، حولتك في الاستيفاء، تحويل مش في الدين، تحويل في استيفاء الدين، لإبراء الذمة على طرف ثالث. المحيل هو المدين، لازم مدين حتى يوقع المحيل، المحال دائم، المحال عليه إما مدين وإما بريء، وهي الحوالة على المدين والحوالة على البريء، وهكذا. جيد، نقول هل هذا ينطبق على العمليات التي تجري بالبطاقة الائتمانية أو لا يجري؟ فيها الطولية محفوظة؟ الآن عندما ندخل إلى محل تجاري أو شركة طيران أو غالبا يا أخواني غالبا كيف تحصل القضية؟ غالبا ما تحصل القضية بأنني وأنا أجري الصفقة لا تتم الصفقة حتى يقتطع من حسابي فأخذ السلعة وأخرج. الإخوة اللي عندهم اطلاع على ما يجري في الخارج أصلا أبسط الأمور تجري بهذا الأسلوب أساسا. ما حدا بيدفع مصاري عادة فلوس أموال في داخل المتاجر، يعطي البطاقة بتسحب البطاقة بتدخل المبلغ بتسحب البطاقة خلاص راح من حسابك المبلغ المذكور وذهب إلى حساب أصلا فيش داعي يدخل رمزه صاحب الدكان لأنه الماكينة اللي عنده هي مرمزة لرمزه هو أساسا تلقائيا بحيث ما تم البيع أصلا السلعة بعده متمسك فيها جنبه ما بيعطيك إياها لا يقتطع تحمل السلعة وتمشي. سؤال هنا هل يمكن تطبيق فكرة الحوالة أو لا؟ أقول حتى تطبق فكرة الحوالة في المقام لابد أن نحسب أمر يا إخوان إنه هذا قبض ولا موقف. إذا هذا يعد قابض هذا ما حركنا أموال نحن ولا جبنا أموال ولا شيء حركنا سند على المال فقط. كان عندي سند إني أملك 100 اشتريت ب10 صار سندي ب90 هو صار عنده سند بيملك بالبنك ما أدري 1000000 صار يملك 1010000 الآن بإجراء العملية سندات على الملكية ولا ما قبض شيئا هو إلا إذا بسمي هذا قبض. كما هو في العرف، العرف يقولون خلاص ما قبضته أنا نزلوا بحسابه ها مش هكذا يقال. هذا عادة فقهاء لا يتعاملون معه لأنه قبض شرعي لأنه هذا تعهدات بالقبض بحيث لما بده يأخذ بيقدر. ولذلك يقول لك نزول الراتب بالحساب لا يعني ملكية ولذلك مش واجب التخميس إذا الراتب حكومي يقولون الإنسان لا يملك إلا بالقبض وهذا ليس بقبض. طيب بناء على أن هذا ليس بقبض قدر على القبض متى شاء مش قبض فعلي هل يمكن حينئذ تنزيله على الحوالة يا إخوان؟ بمعنى أن نفس هذه العملية مش حوالة نتيجتها تكون عندما أخذ ولم أدفع ثمن صار عنده سند هو على أنه يأخذ المال هذا الفعل هو تحويل بالثمن على البنك المتعهد له بحيث لا يصبح المحال آخذا للمال إلا بعد قبضه قد ما يقبض كل حياته. في ناس مدخول وافر دائما بيدخلوا يحطوا بالحساب ما بيسحبوا من الحساب لكن يكون حوالة بهذا المعنى. قل لا مانع حينئذ واضح أنه يكون حوال مني في طول الشراء للمشتري على البنك غاية الأمر سند الحوالة جرى أثناء عملية الشراء لا مانع من هذا وأنا لم أوفي المبلغ المذكور بالمعنى الشرعي لكن يبقى سؤال إذا ما وفاه البنك كما لو كانت شركة خاصة وذهبت قدرتها على التسديد حينئذ هل أستطيع أنا كمتجر أن أرجع على الأول أو لا أستطيع أن أرجع على الأول؟ في القانون الآن لا أستطيع. ليش؟ لأني قبضت. لكن فقهيا أستطيع بلا شك ولا ريب لأني ما قبض أسند إلي أني أملك هذا المبلغ في الحساب الفلاني لكن أنا فعلا ما قبضته. إذا لم أقبضه حتى الآن ولم أستطع لسبب من الأسباب أن أستوفي أستطيع أن أرجع على الأول. هذه مفارقة يا إخواني بين ما يجري في الخارج أنا الآن في الخارج أو الداخل. إذا ذهبت وسحبت البطاقة واللي مشيت حل العملية خلاص وعد أقبضته وما له حق يداعيني ويرجع يطالبني بعد ذلك. لكن من الصعب أن نلتزم بذلك فقهيا كما هو واضح. إذن لا مانع من كونها حوالة بهذا التخريج وبهذا البيان، مش بالبساطة التي كانت مطروحة فيها. وقيل يمكن تخريجها على أساس إجارة في بعض الحالات أو جعالة أو وكالة، إن شاء الله تأتي الإضاءة بس، ما بدي أفصل في هذا. هو ما يحصل هو أقرب ما يكون إلى هذه الحوالة التي ذكرناها.
أو
أكثر من هذا يأتي إن شاء الله الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم.